نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالجواب على أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا نحب نبه الإخوة أنه ممكن لأي أحد عندهم شيء من الاستدراك أو الإضافة النوعية المفيدة لبعض الأسئلة الواردة اللي ممكن نقصر في الجواب عنها، أنه ممكن يفيد بالتعليقات تحت المقطع ويفيد إخوانه. وهذا حصل من بعض الإخوة أنهم ذكروا بعض المراجع أو بعض الكتب لبعض الأسئلة الواردة أو بعض الطبعات اللي هي أجود مما ذكرناه، وأنا شاكر لهم جميعا. هذا من إثراء المادة العلمية للحلقة، ونتمنى جميع يشارك
بإذن الله. بإذن الله نبدأ بسؤال صديق البرنامج الأستاذ محمد بن حرايب من المدينة. يقول شيخنا الفاضل، بمناسبة انطلاق برنامج حقيبة رياض الصالحين من منصة زادي وهي أحد منتجات مؤسسة زاد، يقول ما أفضل طبعة لكتاب رياض الصالحين وما أهم شروحاته؟
طبعا رياض الصالحين كتاب سيار وطبعاته كثيرة جدا. طبعا من أشهر الطبعات اللي صارت لها يعني مدة تطبع وهي كثيرة طبعة العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي، وهي طبعة جميلة جدا، والشيخ حقق الحديث فيها وقال كل ما فيها ثابت ما عدا 16 حديثا، وله تعليقات علمية وإن كانت قليلة لكنها أحيانا في بعض المواضع مهمة، وهذه الطبعة جيدة. أو خذ طبعة مثلا شعب أرناوط عبد القادر أرناوط طيبة لو وجدها، أو أخونا عامر علي ياسين درب خذيمة، وهذه نادرة عن قليل وجودها. المقصود هو كتاب سيار والحديث فيها معروفة، ليست بذاك اللي ممكن إنسان يقول هناك فوارق كبيرة تجد بين النسخ، فلو أي طبعة تسود إن شاء الله.
جميل. أبو سهل إبراهيم خليل من الجزائر يقول سؤال،
لا هو ذكر كمان شروح لحد طلب شروح.
صحيح، نعم، نسينا سؤال الشروح.
أي هو قال حتى شروح. طبعا رياض الصالحين له عدد من الشروح، منها ما طبع قديما، يعني مثل كتاب شرح ابن علان الصديقي. ابن علان الصديقي رحمه الله له كتاب دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، طبع في 8 أجزاء، وهذا من الكتب المشهورة. وابن علان له عناية بكتب الأذكار والرقائق والآداب وشرحها، هو شرح هذا الكتاب وشرح كتاب الآخر اللي هو الأذكار النووي، ولعل سؤال سيأتينا عنه. وكتابه هذا أصلا اللي هو شرح الدليل الفالحين، دليل الصالحين أو دليل الفالحين شرح رياض الصالحين، كتاب فيه فوائد علمية وينبه على أشياء مهمة جدا في الباب على تصوف وأشعرية فيه، ومعروف ابن علان رحمه الله. أيضا مما طبع قريبا وهو من أوسع الشروح كتاب شرح ابن كمال باشا على رياض الصالحين، طبع في 7 مجلدات، طبع دار النوادر وبتحقيق لجنة من المحققين بإشراف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين طالب، وهو القائم على المشروع. هذا كتاب قريبا طبع في 7 مجلدات، هو من الشروح المطولة على رياض الصالحين، وفيه فوائد ونقولات عزيزة. كذلك من الشروح المشهورة للمعاصرين الشيخ العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، شرح طبع في 6 مجلدات ضخمة تقريبا، طبعة مدار الوطن، وهو شرح مبارك وفيه فوائد وعلى طريقة الشيخ رحمة الله عليه وإفاداته. العلامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله له تعليقات وفوائد علمية ونكات وملح على رياض الصالحين، سماه تطريز رياض الصالحين، طبع في مجلد ضخم طبعته دار العاصمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سليم الهلالي له بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين في 3 مجلدات، طبعة دار ابن الجوزي على الطريقة التعليمية المعهودة من ما يستفاد ونحوه، فيه فوائد. جميل. ويعتني بالجانب التربوي السلوكي.
جميل.
وهذه يعني هذه بعضها إن شاء الله.
جزاك الله خير. أبو سهل إبراهيم خليل من الجزائر يقول سؤال عن كتاب،
لحظة أخونا، أنا أنصح الإخوة اللي يدرسون مثلا كتاب زي مثل رياض الصالحين، لو استطاعوا أن يحووا شروحه لأنه ما هي كثيرة محصورة يعني 6-5 ولا نحو ذلك، وتقرأ ما دام أنهم يأخذونها كمدارسة. وهذه نصيحة لكل الكتب اللي تدرس، إنها تأخذ الشروح المطبوعة لها وحاول تستوعبها قراءة، لأن لن تخرج عن بعضها، هي حول بعضها، اللهم إفادات وزيادات وتنكيتات وشروط وأشياء معينة. وحينئذ تجد نفسك ما قرأت كتاب، لا قرأت حوالي 7-8 كتب دفعة واحدة. فننصح مثل هذه، وخاصة رياض الصالحين هو يتعلق بمجمل الآداب وعمل اليوم والليلة وأشياء من هذه، يعني أنت لا تتمنى من قراءة حتى الشروح نفسها.
صحيح.
ونتمنى من أخواننا المدام في منصة زاد العلمية أنهم يحاولوا يقتنصوا مثل هذه الفرصة ويجمعون كل شروح يقرؤونه، وإن شاء الله يستفيدون
بإذن الله.
بإذن الله.
أبو سهل إبراهيم خليل من الجزائر يقول سؤال عن كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية للشيخ محمد علي علان، فما هو رأيكم في الكتاب وهل الشارح على المنهج الصحيح؟
هو من الشروح الفريدة على الكتاب يعني، وله فوائد، هو عالم جليل العلامة بن علان الصديقي رحمه الله، لكن هو طبعا هو متصوف وأشعري هو معروف، لكن وهذا ترى كتابه مثلا، هذا كتابه اللي هو الفتوحات الربانية وكتابه الدليل الفالحين ذكرناه قبل قليل، كلاهما ليس لهما طبعة محققة، يعني هذا مما ينبغي لفت النظر إليه حتى يتوجه لمثل هذه الكتب وينبع على مثل هذه المؤاخذات، لكن حقيقة الكتاب مليء بالفوائد.
صديق البرنامج جوليد عبد الله أحمد من الصومال يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب المجموع للنووي؟
المجموع النووي ليس له طبعة يوصى بها، ليس له طبعة علمية يوصى بها بحيث يقال أنه هذه على أصول خطية ونحو ذلك، لكن وهذا ترى من المآسي أنه عندنا بعض الكتب المشهورة المهمة في بابها ومع ذلك لم يعتنى بإخراجها، وتخرج كتب هي أقل منها أهمية في فنها وبابها ولا حتى عند المذهب ولا غيرهم. الإمام النووي رحمه الله له شرحه وشرح مسلم وهو أشهر الشروح، وله المجموع وهو من أعظم كتب الفقه، ومع ذلك لا هذا ولا هذا له شرح له طبعة جيدة يوصى بها. وعلى العموم مش هنقول الموجود، الموجود عندك يا جوليد خليه عندك على تفرط فيه، لأنه مو معقول يعني تترك الطبعة مثلا الموجودة عندك لأجل ماذا اللي سوف تذهب إلى مثلها.
صحيح.
بعض ينقل بعض، وغالب المطبوع الحديث تصحيحه قلم، إن جرى التصحيح حقيقة وإلا لو عادوا الصف انتهى الموضوع، يعني بالنسبة للأخطاء والسقط ونحو ذلك. والطبعات القديمة نوصي بها لأنهم اللي كانوا يقومون على المطابع القديمة علماء حقيقيين، وكانوا حريصين جدا على إجادة الطباعة، فكان حقيقة الطبعات القديمة إذا لم تخرج طبعة علمية بمعنى يعني المواصفات العلمية الطبعة القديمة إن شاء الله تسد.
كانت هذه أسئلة عن الإمام النووي سبحان الله جاءت متسلسلة مصادفة. أبو أوس من السويد يقول لو تسألون الشيخ عن كتاب إتحاف الطالب جزاكم الله خير.
طبعا هو هذا من شروح الترمذي، وإن شاء الله يعني هو صدر حتى الآن في 6 مجلدات ضخمة من إصدارات دار ابن الجوزي، وهو العلامة محمد علي آدم مشهور وفقه الله، وإن شاء الله هذا أما نبذة عنه سيأتينا، لأنه هذا من ضمن إن شاء الله كتب سوف نعرضها ونبين طريقة تأليفه وطريقة تداول الحديث وشرحها، إن شاء الله سيأتينا، لكن هو حتى الآن خرج 6 مجلدات.
جميل. هذا أخ لم يذكر اسمه يقول أو هو نفسه أبو أوس من السويد يقول سؤالي للشيخ البطاطي ما هي المختصرات على صحيح البخاري المطبوعة حاليا؟
والله هو له عدد المختصرات، أنا أهمها مختصران اثنان، الأول مختصر العلامة الزبيدي رحمه الله وهو التجريد الصريح مشهور جدا هذا الكتاب.
صحيح.
وشرح في عدد من الشروح وهو كتاب قيم بمعنى الكلمة.
وش أفضل طبعا له الشيخ؟
طبعا دار النفائس جيدة، جيد طبعا دار النفائس. والمختصر الثاني مختصر العلامة الألباني رحمه الله طبع في 4 مجلدات مكتبة المعارف بالرياض، والصحيح شيء وحذفه أبدا، إنما حذف الأسانيد والمكرر من الألفاظ، وأما الألفاظ نفسها إذا كان هناك زيادات فإنه يحافظ عليها، أما تبويباته وحتى تخيل المعلقات حافظ عليها، ما حذف شيء، لأن فقه البخاري فيها فحافظ عليها وحافظ حتى على المعلقات التي فيها، وما ترك شيئا من ألفاظ الأحاديث التي عند البخاري وحذفه، ولهذا طبع في 4 مجلدات. فاختصار الألباني رحمه الله للبخاري اختصار نفيس بمعنى الكلمة، والعناية به هي أولى من العناية بغيره بخلاف اختصار غيره. طبعا في مختصر ابن أبي جمرة لكن مختصر جدا قليل وغيره، لكن هذه من أشهر المختصرات لصحيح البخاري.
جزاك الله خير على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية عندنا رسالة ماجستير يتكلم فيها صاحبه وسلمك الله عن مسألة الفقه الافتراضي. طبعا الأصل عندنا أن العلماء يجيبون عما يقع من لم تقع بعد، فهذا يسمى يفترضها العلماء افتراضا أنها لو وقعت كيف الجواب عنها؟ وغالبا أهل العلم يسلكون هذه الطريقة من باب تدريب الطلبة على الاجتهاد والاستنباط، اختبار، رياضة ذهنية. طبعا الافتراض هذا الذي لم يقع بعد الانشغال به إلى حد التعمق بحيث يترك ما يقابله من الواقع الحقيقي، هذا هو محل الذم عند السلف.
صحيح.
ومثله أيضا محل الذم الذي يستحيل وقوعه، لأن الشيء المسائل المفترضة، هذه المفترضات إما ما يحتمل وقوعه بحكم الطبيعة الإنسانية، يعني يتأتى ممكن يقع فيها الإنسان، وإما يستحيل وقوعه، هذا المستحيل هو المحل الذم. المقصود أنهم كان أهل العراق بالذات أهل الكوفة أصحاب مدرسة أبي حنيفة رحمه الله كانوا يعرفون بالأرأيتيين. الأرأيتيون هؤلاء يعني كانوا يقولون أرأيت لو وقع، أرأيت لو قال، أرأيت إن حصل، فكان لقب بهم. وكانت في هناك منافرة بينهم وبين أهل الحديث بحكم أن هؤلاء يذهبون إلى مسألة الافتراض العقلي ونحو ذلك. المقصود أنهم ليس سواء المسائل المفترضة، والفقه الإسلامي في شيء من المسائل المفترضة. متى بلت مسائل المفترضة؟ ما هي ضوابطها؟ ما هي أسبابها وأهميتها وثمرتها؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر نهاد الموصلي وفقه الله في رسالته الماجستير هذه جعلها في هذا عنوانها: الفقه الافتراضي في مدرسة أبي حنيفة رحمه الله. وأراد به أن يبرز هذا الجانب في هذه المدرسة، وبدأ بمقدمة ذكر فيها طبعا مع تعريف أبي حنيفة، يعني الأشياء المعروفة يعني المقدمات، لكن بدأ يذكر فيها التعريف الافتراضي، ما معنى افتراض المسائل، أنواعه، أسبابه، أهميته ونحو ذلك، وذكر المنشأ التاريخي لها والتطور لهذا المصطلح الافتراضي. وهذا جدا باب مهم، دائما تتبع الناحية التاريخية لتطور بعض المصطلحات تعينك على فهم المراحل اللي مرت بها والنمو الذي حصل لها حتى استقرت المصطلحات. هو بدأ بناحية تاريخية مهمة جدا في الباب، ثم عرج على حكم هذا الافتراض، حكمه في الكتاب والسنة، حكمه في عند الصحابة وتعامل الصحابة معه، حكمه في المدارس الفقهية وغيرها، وأسبابه وأهميته. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة مصادر الافتراض والأدلة يقوم عليها ويعتمد عليها، وهي ثلاثة وركز عليها: القياس والعموم والاستحسان، وكل واحد جعله مبحث يتكلم عنه، وجعل الفصل الأخير لما يجوز من الافتراض وما لا يجوز، هذا الفصل الأخير، وجعله وجعل تحته كثير من الفرعيات والجزئيات، ما يفترض في باب النذور، ما يفترض بالأيمان، ما يفترض باب النكاح، وهكذا تقسيمه، أو ما لا يجوز افتراضه وما لا يجوز افتراضه، يعني كنا قسمها تقسيمين. وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة الرسائل الجامعية. هذا سلمك الله أيضا رسالته الدكتوراه، أيضا أخذها في جامعة، رسالة دكتوراه أخذها في باب في موضوع مهم جدا، وهو موضوع حي وسيار ويحتاجه خاصة المتخصصون في الباب. عنوانه: أحكام النفط في الفقه الإسلامي. النفط نوع من المعادن المخبوءة في الأرض المعروفة، وجعلها الله سبحانه وتعالى اليوم من كنوز، يعني من كنوز الكنوز اللي تمد المسلمين وتمد خزائن المسلمين بشيء عامر من الأموال. وكما قال هو روح الآلة الصناعية اليوم يعتبر، ورأس المال التشغيلي الحقيقي للقوة في العالم. قال إنه هذه أحكام النفط ما أخذت من جهة الدراسة الشرعية أحكامها. قال فحاول أن يجمع أحكام النفط من ناحية المسائل الشرعية، لكن أتى بالوقائع الحاسة اليوم، كيف تتداول أحكام النفط اليوم، لأنه أنت كسوق نفطي موجود لابد تعرف أحكامه كيف تتداول. طبعا هذا من فوائد هذا البحث أنه عرض على خبراء نفطيون عرب وقرأوا الكتاب وبعضهم قدموا له، وعرض على وزراء نفط عرب واطلعوا على الكتاب وأشادوا به، وعرض طبعا على قانونيين وعرض على علماء شريعة. فهو هذا الكتاب تدول في بيان أحكامه ومعرفة والاطلاع عليه والوقوف عليها. طبعا تكلم في النفط ومعناه وهميته وأسبابه ونحو ذلك، ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة ملكية النفط يملك أو لا، وثم تكلم هو يلحق بالركازة أو لا، ثم زكاة النفط كيف تكون، ثم بعد ذلك تكلم عن دخوله في سوق البورصات، وتكلم في فصل أيضا عن مسألة عقود الامتياز، ذكر أنواع العقود وهي حوالي 3 أو 4 عقود، وما حكم دخول أحكام النفط داخله، هل هذا أي منهم يجوز يعني، والغرض فيها بيان المصلحة العامة التي تعود على المسلمين ونحو ذلك في هذا الأحكام. وجزاه الله خير، وفق توفيقا كبيرا في هذا الكتاب، سمى أحكام النفط في الفقه الإسلامي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمر نهاد الموصلي وفقه الله، ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة الرسائل الجامعية. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية تتعلق بباب من أبواب الفقه، وهو كتاب باب الأيمان، باب الأيمان من الأبواب المهمة عند أهل العلم، وهو باب مفرد من أبواب الفقه المعروفة، والناس يحتاجون إليه. طيب، الأيمان أصله مبني على اللفظ، إذا حلف وأقسم بلفظا عرف أن هذا يمينه. هل مقصد القلب له أثر في تغيير النية، في تعميم اللفظ الخاص، في تخصيص اللفظ العام، في إطلاقه وتقييده، في نحوه؟ هل القصد اللي هو النية، نية الحالف، لها أثر في ذلك فيتغير معها الحكم الشرعي أو ليس لها أثر؟ ومن المعلوم أنه في كتب القواعد الفقهية أهل العلم يسلكون قواعد خاصة للأيمان، ويذكرونها تحت ويندرجونها تحت القاعدة الكبرى من الأمور بمقاصدها، يقولون قواعد في الأيمان، ويذكرون عدد منها. هل النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص ونحو ذلك؟ هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد شاكر محمود المعماري وفقه الله، هذه الرسالة جعلها بعنوان القصد وأثره في الأيمان، دراسة فقهية مقارنة. أراد به وفقه الله أن يبين أثر القصد في الأيمان، لأن الأيمان أصله اللفظ. طيب، القصد هل له أثر فيه سلبا أو إيجابا أيا ما كان؟ طبعا نتكلم عن مسألة التعريفات الأولية المعروفة في كل الأبحاث، ثم عباده جعلها على في بابين أو في فصلين. الفصل الأول جعله في جملة القسم، أثر القصد في جملة القسم، وتكلم فيه من الناحية اللغوية، يعني أثره في حروف القسم وأفعال القسم ونحو ذلك. والفصل الثاني جعله في القاسم المقسوم عليه وأثره، وجعل تحت كل طبعا مباحث ومسائل تندرج تحتها. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة رسائل الجامعية. هذا أيضا سلمك الله بحث آخر، رسالة علمية جيدة بعنوان أثر الدلالات الإعرابية في اختلاف الفقهاء. طبعا المسألة القواعد النحوية وابتناء الفروع الفقهية عليها، هذا ألف عدد من المصنفات فيها، اللي عدد كالإسنوي وابن المبرد وغيرهم.
صحيح.
وحتى المعاصرين ترى لهم كتابات في هذا، اللي يتكلم عن أثر القواعد النحوية في الاستنباط وشيء من ذلك. هو يقول ما وجد أحد عرج على مسألة الدلالة الإعرابية وأثرها في اختلاف الفقهاء. هل يمكن يقع اختلاف بين الفقهاء بسبب اختلافهم في إعراب الكلمة أو العبارة أو الجملة؟ ومن المعلوم أن الإعراب نفسه غير النحو، هو ذكر في المقدمة، وهذا من مزايا أحيانا الباحث إذا هو فاهم بحثه، إذا هو يفهم ما معنى البحث، يعرف أين مكامن الإشكال تحتاج إلى جواب، ولهذا يقدم لها بتمييز بحثي عن الأبحاث المتداخلة، يقول لك هذا غير هذا، ويذكر لك الفوارق، يذكر لك القواعد سيمشي عليها. لما يحرر ابتداء ما هو مقصوده وما الفوارق بينها، هذا يجعلك في هو تشعر أنه المسألة عنده واضحة.
صحيح.
وسيتكلم بوضوح ويفيد. أما لو ما درى يأتي من هنا هنا وما درش الموضوع. في الأول قدم بمقدمات جدا مهمة، منها مثلا الدلالات العربية، جاء إلى مسألة أهميتها ونحوها والفرق بينها وبين قواعد النحو أو النحو، ما الفرق بين الإعراب والنحو، وذكر ترى عدد من الفوارق مهمة جدا. يعني ذكر مثلا أن الإعراب هو الجانب التطبيقي للنحو وليس هو النحو. لا، هذا وليس كل من يدرك النحو يعرف يحسن الإعراب، هذا مثل من يدرك يحسن، ليس كل من يعرف الفقه يحسن الفتوى، وليس كل من يحسن الطب يحسن العلاج، وهكذا، لأنه يحتاج إلى قدر زائد، لأن الإعراب شيء تطبيقي، الفتوى شيء تطبيقي تنزيل لواقع، وهكذا، فيحتاج قدر زائد. ويقول الإعراب ألصق بالمعنى من النحو، ولذا ربما يتغير المعنى يتغير الإعراب بحسب المعنى، وربما حصل العكس أيضا.
صحيح.
وله فوائد حلوة جميلة في المقدمة. المقصود أنه أراد أن يبين كيف أنه إذا اختلفت الإعرابات عندنا، هذا سيؤثر على استنباطات الفقهاء، وحين يقع بينهم خلافات في هذا الباب. تكلم في المقدمة إلى أسباب اختلاف الإعراب ونحو ذلك، وعرج على مسألة أهمية القراءات في هذا الباب، لأن اختلاف القراءة سيكون له حينئذ اختلاف الإعراب قطعا.
صحيح.
ثم قسمها إلى ثلاث أبواب. كل باب الأول جعله في سلمك الله آيات الأحكام، يعني أثر الدلالات العربية في اختلاف الفقهاء في آيات الأحكام، والباب الثاني في آيات في أحاديث الأحكام، والثالث في كلام الفقهاء. ثلاث أبواب، كل باب تحته ثلاث فصول، ما المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، ثلاث فصول، كل فصل تحته ثلاث مباحث، وكل مبحث تحته ثلاث مطالب أو ثلاث مسائل. هو قال أردتها ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة كذا أرادها. المقصود أنه كل قسم بهذه الطريقة وفقه الله، وآخر شيء جعل الجانب التطبيقي، يعني يكثر الأمثلة في هذا الباب. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الواحد محمد إسماعيل وفقه الله، من إصدارات دار البشائر الإسلامية. طبعا هو يأتي يذكر لك المسألة اختلفوا فيها مثلا، لكن ثم يذكر لك سبب الخلاف، هذا المهم، حتى يذكر لك المحل الإعرابي الذي اختلفوا فيه كان هو الذي أدى إلى خلافهم. كل مسألة بهذه الطريقة. الكتاب من طبعا مستعارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة الرسائل الجامعية. هذا أيضا رسالة علمية أيضا أخرى تتعلق بالجانب أصولي، عنوان له صاحبه بعنوان التعسف. التعسف يا عسان هو يقول في المقدمة، هو احتاج إلى بيان ما معنى التعسف، لأن هذا حد صار مثل مصطلح حتى القانوني الآن قانونيا مستعمل. قال التعسف معناه التكلف والغلو والانحراف والاستعجال وعدم الروية ونحو ذلك، يعني أعطاه عدد من المعاني.
هذا المعنى اللغوي،
هذا المعنى اللغوي لكن حتى استلاحا له هو استعماله في الكتاب. قال هناك من استعمالات بعض العلماء لبعض الأدلة الأصولية فيها غلو، وفيها بعضها عدم روية، وبعضها فيها لا تكلف، وفيها يعني هو أتى بهذه المعاني كلها لأنها لا يمكن تطلق على معنى واحد، بل كلها محتملة عندهم، لأن بعض التصرفات تعدها تكلفا، بعض لا تراها من الغلو، بعضها من الانحراف في الاستدلال وهكذا. سماه التعسف في استعمال الأدلة الأصولية، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. أراد به صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فراس فياض يوسف الحمداني وفقه الله أن يبين أن هناك أحيانا يحصل نوع من التكلف والغلو والانحراف وعدم الروية والاستعجال في استعمال بعض هذه الأدلة على بعض المسائل. فيأتي مثلا وعقد طبعا هو في المقدمة قدم التعسف ومعناه وأثره ذلك، وبين في التعسف عند القانونيين والفقهاء ونحو ذلك. ثم بعد ذلك جعل فصلا للتعسف في الأدلة الكتاب والسنة، والتعسف في باب الإجماع، والتعسف في استعمال القياس، وهو أطول أبواب البحث على الإطلاق اللي هو القياس. طبعا يأتي إلى المسألة يذكر لك المسألة ويحررها، ثم يذكر في الأخير ما هو وجه التعسف في استعمال هذا الدليل. طبعا القصد ما هو، طبعا في استعمال أدلة أصولية، الأصول أدلة أصولية ما لو جاء إلى مسألة واحتج لها مثلا بالإجماع مثالها، فيأتي يقول لك والله هذا في تعسف في استعمال الإجماع. هو بعض المسائل جميلة، يعني مثلا في أحاديث أخبار الأحد، التعسف في رد أخبار الأحد عند بعض لما يردوه عند من رده، قال هذا من التعسف اللي هو الغلو في الغلو والتفريط في مسألة ردها. وعقد مثلا من رد أحاديث الأحد في الحدود، قال هذا من التعسف. وطبعا يذكر هو الكلام الفئتين أو الفريقين أو المذهبين أو غيرها، ويستدل ثم بين وجه التعسف في ذلك. جميل. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فراس فياض يوسف الحمداني وفقه الله، من إصدارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة الرسائل الجامعية.
شحن استاذنك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا، نحتاج إلى فهمها، إنها كتاب الله، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني، وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن. وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به. قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. واختلاف المفسرين إما لفظي كقوله تعالى:
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قيل في معنى قضى أمر، وقيل وصى، وقيل عهد، والمعنى واحد. وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معان لا تعارض بينها فتصح كلها، كقوله تعالى: وكأسا دهاقا، قيل مملوءة، وقيل متتابعة، وقيل صافية. وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره، كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه، ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما لا اختلاف فيه. وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن، فتعلمه وعلمه أهلك. قال تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجد.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، نعود إلى أسئلتكم التي وردتنا على الواتساب. الأخ شادي من مصر يسأل عن أفضل طبعة لكتاب المحلى بالآثار.
المحلى لابن حزم، والله نحن موعودين بطبعة، نحن الآن في عدد من الأعمال العلمية على المحلى لابن حزم إن شاء الله. طبعا علامة أحمد شاكر رحمه الله اشتغل عليه عملا علميا، لكن الحقيقة هناك نواقص كثيرة كانت في العمل.
ولم يكمله أو أكمله؟
لا هو أكمله، لكن الكلام أنه المقابلة عن نسخ، وجدت نسخ قيمة جدا، وعندنا عدد من الأعمال العلمية عليه، نتمنى أنه يخرج شيء منها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخ جهاد سالم من لبنان يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال حول كتاب عمدة القاري شرح البخاري، هل يوجد طبعة محققة وجيدة غير القديمة؟ بارك الله فيكم.
والله الطبعة هو قصده الطبعة القديمة الميمنية، طبعا هو طبع عدد من الطبعات الكتاب عمرة القارئ. أما تقول كلمة محققة، المطولات هاي ترى صعب. الآن في بوادر إن شاء الله نتمنى أن تطبع، سمعنا أنه في عمل يشتغل عليها ضمن مشروع شروح البخاري، ونتمنى أنها تخرج، بس ستخرج تأخذ كم سنة إن شاء الله. لكن طبعة الباب الحربي ممتازة اللي طبعت عام 1392، تراها ممتازة جدا، طبعت في 20 مجلد من قطع الطويل الكبير، جيدة، هذا أريح في القراءة حتى من الطبعة الميمنية وغيرها.
جميل. الأخ عبد الرحمن التميمي من العراق،
وكانت هذه النسخة هي اللي أحضرها معي في درس سماحة الشيخنا رحمه الله العلامة شيخ عبد المنباز، لما نقرأ في صحيح البخاري ونحتاج إلى التعليق إلى بعض القراءة على بعض، اطلع على بعض شروح البخاري وما قيل فيه، كنت هذه النسخة هي أحضرها معي، كانت جيدة يعني الخطأ فيها قليل
ما شاء الله. الأخ عبد الرحمن التميمي من العراق يقول: نرجو التكلم عن كتب الشيخ صالح بن طه رحمه الله.
صالح، الشيخ صالح طه أبو إسلام رحمة الله عليه، هذا من الناس الذين عرضنا كتبه ثم توفي رحمه الله، نحن ذكرنا مجموعة من أهل العلم والمؤلفين والباحثين عرضنا كتبهم ثم توفوا. طبعا هذا من الخطباء المعروفين في الأردن، عرضنا مجموعة كبيرة من مؤلفات قرابة حوالي 10 كتب تقريبا، إذا حب يأخذ تفاصيل عن لأنه يريد مؤلفاته ويرجع إليه إن شاء الله وسيري التفاصيل في إحدى الحلقات. جميل. أنا عاد والله ما أدري فين، لكن عاد المفروض يكون في محرك بحث يعني لأخواننا في القناة،
أو يتواصل مع محمد بن حريب.
ممكن والله، صحيح يتواصل معه، صحيح صادق.
عبيد البقمي من الرياض يقول: ما أفضل طبعة لفتاوى الشيخ بن باز رحمه الله؟
طبعا هي لا أعرف إلا طبعة واحدة، طبعة دار القاسم في 24 مجلد، هل هناك طبعة غيرها؟ ما أعرف طبعة غيرها، هي الوحيدة اللي طبعت في 24 مجلد، إذا كان قصده في شيء ثاني الله أعلم، ما أعرف أنا شيء ثاني.
نعم، تفضل شيخنا.
نتكمل
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، رسالة علمية أخذت في الجامعة الإسلامية في بيروت، جامعة بيروت الإسلامية، عبارة عن رسالة ماجستير، عنوانها الإساءة إلى الصحابة الكرام وأحكامها في الفقه الإسلامي عند الشيعة، بين قوسين عند الشيعة وعند السنة والشيعة. طبعا مسألة الإساءة إلى الصحابة رضي الله عنهم هذه من المسائل المقررة في كتب الاعتقاد عند أهل السنة، وكلام فيها كثير طويل جدا، وكلام الفقهاء يعني الآن كتب الفقه نتكلم أيضا لهم كلام مبثوث في المطولات في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق في أبواب القذف وأبواب الردة ونحو ذلك، يتكلمون عن هذا الباب، ولهم أحكام مذكورة وجلية، ويذكرون تفاصيل المسائل في هذا الباب، حتى أنهم يمشون بدقائق الألفاظ، لو قال كذا لو قال كذا، عن الصحابة طبعا.
صحيح.
طبعا هذا البحث اللي هو الإساءة إلى الصحابة الكرام وأحكام الفقه الإسلامي من تأليف حسين الحبيب فضيلة الشيخ عمر عبد العزيز هلال وفقه الله، هو جاء إلى المقدمة إلى المقدمة وتكلم فيها مثلا عن تعريف الصحابة من هم وعن فضلهم وعن مكانتهم وعدالتهم ونحو ذلك، وأطال في المقدمات هذه وجعلها في فصول، وبعض ما ذكره ترى لا يحتاج إليه، يعني بعض المقدمات ما يحتاج إليها، يعني مثلا أنت لما تتكلم عن حجية قول الصحابي ما علاقتها في هذا البحث الآن عندنا؟ ما تتعلق لا بفضائل الصحابة ولا تتعلق مثلا ما علاقتها في مسألة الإساءة إلى الصحابة؟ حجية قول الصحابي من عدم مسألة أصولية صرفة لا علاقة لها بالباب، ما هي إلا باب الحشو لا غير ولا أقل ولا أكثر. ثم حتى مسألة ذكر فضائل الصحابة لما تأتي لفضائلهم، فضائل العشرة، فضائل كذا، المفروض يذكر الفضائل من جهة أثر الإساءة حينئذ. يعني مثلا من لم ينسب لهم فضيلة، من أنكر فضائلهم ما حكمه؟ شو هذه مع المسائل المهمة إلا أنها ما ذكرت في الكتاب، هل عدم ذكر أو إنكار فضائلهم إساءة أو ليست بإساءة؟ هذا شوف المسائل المهمة ومع ذلك ما تطرق إليها. طيب هذا هو محل البحث. أنت عنوان البحث الإساءة إلى الصحابة الكرام، صح ولا لا؟ طيب مما ينبغي تجليته، كل لفظ محتمل حتى محتمل عنده أن يكون فيه إساءة، أنك تأتي به وتدارسه، ولو جمع هو لو جمع المطولات واستخرج ما كلام الأئمة فيها سيجد مسائل منثورة، الكتاب سيصل إلى 10 أضعاف هذا الحجم قطعا. لكن طبعا مع الأسف ما حصل هذا. طبعا هو لما جاء إلى مثلا عند أهل السنة، مثلا جاء يعرف أهل السنة وفرقهم وأطال، والشيعة وفرقهم وأطال، ما الحاجة إليها؟ وأدخل طبعا مقصوده بالسنة ما هم غير الشيعة،
صحيح.
فأدخل تعرف المعتزلة والجبرية والخوارج والمرجئة، كلهم أدخلهم في أهل السنة طبعا بالإطلاق العام يعني المقرض به. المقصود أنه ما له علاقة في البحث هذه كاملة طبعا، لكن جيد لما جاء ينقل في نصوص أهل السنة في مسألة، ذكر أقوال أهل السنة في مسألة الإساءة للصحابة، ذكر من كتب أهل السنة العقيدة الطحاوية، الصان المسلول، منهاج السنة، كتاب عقيدة السفاريني ونحو ذلك يعني، ونقل من شروح نحو ذلك. لكن لما جاء عند الشيعة مثلا، يعني ذكر من الشيعة من ليس منهم أصلا، يعني بعض أئمة الشيعة اللي هم يجعلونهم منهم، يعني علي رضي الله عنه هذا من أئمة الشيعة؟ سلامات. لما يذكر جعفر الباقر، جعفر الصادق، ومحمد الباقر، وزين العابدين، علي حسين بن علي، هؤلاء من أهل السنة أصلا، ما يعدوا أصلا من الشيعة، وإن كانوا ينتسبون إليهم ويعظمونهم لأنهم من آل البيت، لكن لا تعد أقوالهم في الشيعة حتى تستدل على أن من أقوال الشيعة في الدب عن الصحابة. ثم يؤتى بعلماء زيدية، الزيدية غير الشيعة، غير الاثني عشرية الإمامية، هذا طائفة وهذه طائفة، والزيدية حفظهم لمكان الصحابة أعظم بكثير من الشيعة. أنت تقول الشيعة الآن، فمن يستدل مثلا كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين في سب صحابة سيد المرسلين لابن حمزة، مشهور عالم علماء الزيدية، ما له علاقة، هو أصلا هم يعظمون الصحابة أكثر بكثير من الرافضة الشيعة الاثني عشرية، فذكر هؤلاء غلط في الشيعة أصلا. وشو هذا ملحظين، والثالث أنه ذكر من المعاصرين من هم أصلا يتبنون، إما رجعوا عن التشيع كالشيخ حسين المؤيد وذكر نص عليه، أو أنهم يتخذون موقف آخر، ترى موقف يباين تمام مذهب الرافضة وينكرون عليهم، مثل محمد حسين فضل الله الأمين ونحو ذلك. وما يمكن أن تنسب المذهب، شو المذهب هذا الشيعة، إلى ناس متأخرين كمان، حتى ما يكون المتأخرين تقول هذا، وهؤلاء يعني فتاواهم مرفوعة على النت وموجودة. المذهب يحرر من كتبه المعتمدة الأصيلة في الباب، وهذه لم يرجع إليها أبدا، ما رجع إليها، تحرير المذهب هناك يكون. كما أنه لما تقول في الفقه الإسلامي ما تحتاج إلى هذا، أنت تريد ماذا يقول الفقهاء في هذه المسألة أصلا، ودعك من هذا الباب، هذا لا تجعله بابا عقديا. وأغرب من ذلك يا حسان، تخيل أن الأصل الذي أقيم لأجل البحث إنما هو بيان حكم الإساءة للصحابة، صح؟
صحيح.
هذا لم يأخذ من المؤلف إلا وفقه الله إلا 30 صفحة فقط آخر الكتاب، وذكر فيه تكفيرهم ولعنهم وشتمهم وبغضهم فقط، 4 مسائل، كثير منها كلام إنشائي فقط، مع أن الإساءة للصحابة وجوهها أكثر من ذلك. طيب من طعنهم في أخلاقهم، ذكر شيء من أخلاقهم، نما إليهم أو نسب إليهم شيء من مساوئ الأخلاق، من قلنا من أنكر فضائلهم، هل هذه إساءة ولا لا؟ وهكذا هناك مسائل تحتاج إلى بحث، مع أن هذا البحث الذي الإجلي يقيم إلا أن فقط 30 صفحة ليس فيها حتى من التحليل العلمي شيء ليرجع إليه. وأنا أقول ما زال العنوان هذا نفسه، هذه المسألة تحتاج إلى تحرير وإلى بحث وتحقيق في هذا الباب. الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ضمن سلسلة الرسائل الجامعية. هذا سلمك الله كتاب من الكتب المهمة في بيان ما ينبغي أن يسلكه المفتي لمعرفة الراجح من الأقوال في حال الترجيح والاختيار والفتوى، لأنه قلت لك من قبل ليس مجرد معرفة الحكم الشرعي كافية للإفتاء، الإفتاء قدر زائد يحتاج معه. ما هي الأدوات التي يحتاجها المفتي لأجل أن تخرج فتوى على الصواب؟ ما هي الأدوات؟ العلامة الكبير الحنفي، وهو يعد خاتمة المحققين الأحناف، محمد أمين ابن عابدين، العلامة ابن عابدين رحمه الله متوفى عام 1252 للهجرة، ألف صنف كتابا سماه ألف منظومة سماها عقود رسم المفتي، منظومة جمع فيها كل ما وقف عليه ممن تقدم من قبله مما يقال أنه لا بد للمفتي أن يتنبه لها في حال الفتوى من شروط وأحكام ونحو ذلك. ثم بعد هذه المنظومة قام وشرحها وسماه شرح عقود رسم المفتي، شرحها هو في هذا الكتاب، والكتاب سيار معروف عند أهل العلم.
صحيح.
لكن للأسف ليس له طبع علمية محققة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج وفقه الله قد شرح الكتاب مرارا، يقول مرات ومرات، فجمع شرحه وحرره وسماه إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي في هذا المجلد الضخم، مقدمة له ب13 دراسة كمقدمات، كل دراسة منها تعتبر مقدمة، تبين يذكر فيها المقدمة هذه كلها تتعلق بالجانب إما التاريخي ما يتعلق بالإفتاء ونحو ذلك. ثم أضاف إليها تعليقات وحاشية للعلامة المفتي مفتي الأحناف في الهند أو في باكستان الشيخ محمد رفيع العثماني وفقه الله، لما أرسل له نسخة يقول جاءتني نسخة منه قبل أكثر من 10 سنين مع أحد الطلاب اللي أراها، فحافظ على بعض تعليقاته على تلك على كتاب شرح عقود رسم المفتي فأضافها وذكر اسمه وذكر العلامة العثماني في ذلك. فخرج لنا هذا الكتاب بعنوان إسعاد المفتي على شرح عقود رسم المفتي للعلامة ابن عبدين رحمه الله المتوفى عام 1252 للهجرة، وهو من تأليف الكتاب من تأليف وتحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، وقد حققته على 3 نسخ خطية ومطبوعتين قديمتان، ومع المحافظة على حاشية الشيخ المفتي محمد رفيع العثماني، ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله أحد الكتب التي أفردت لترجمة أبي حنيفة النعمان، وهو في الحقيقة تصوير لطبعة قديمة طبعت عام 1394 للهجرة في الهند من تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، وهذا له أيادي بيضاء على إخراج بعض الكنوز التراثية، أبو الوفاء الأفغاني رحمه الله. طبعا الكتاب هذا صور تصويرا وهو عنوانه عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله، من تأليف العلامة الحافظ المؤرخ محمد بن يوسف الصالحي رحمه الله المتوفى عام 942 للهجرة، وهو عالم مشهور خاصة بمؤلفاته التي يكثر فيها يحسن فيها الجمع وشيء من التحرير، وهو صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد العظيم في السيرة النبوية طبع إلى الآن منه حوالي 13 مجلدا من قطع الكبير. المقصود وهذا الكتاب العظيم يقول جمعهم من حوالي 1000 كتاب، 1000 كتاب جمعه في اللي هو في السيرة النبوية، قال أنه أراد بلغه أن أحدا أساء إلى أبي حنيفة وبلغه هذه إساءة عظيمة بالغة وحط من شأن أبي حنيفة، فقام العلامة الصالح رحمه الله وألف هذا الكتاب وجمع هذا في هذا الكتاب جعله تحت 26 بابا ذكر فيه فضائل أبي حنيفة وموضعه من الفقه والأصول وتاريخه ونحو ذلك، وجمع هذا الكتاب فيه نصوص من كتب أخرى الآن فيها في عداد المفقود لا تعرف ولا توجد.
عجيب.
وهذا من فوائد ترى من كانوا يملكون خزائن كبيرة ومكتبات كبيرة وكانوا يحسنون النقل، أن كثيرا أنها كتبهم التي ألفوا ونقلوا منها من نصوص من كتب الأخرى حافظوا على نصوص من كتب مفقودة. هذا يعني لأنه كان في برقوقي يعني من أهل القاهرة، هذا يعني أن هذه النسخ المخطوطة أصلا كانت في القاهرة، فين ذهبت الله أعلم، طبعا مرت حروب على مصر الله أعلم، لكن هذه الكتب هذه فوائدها. لاحظ أنت معي طبعا الكتاب حققه من تحقيق أبي الوفاء محمود شاه الأفغاني رحمة الله، أبو الوفاء الأفغاني مشهور العالم الجليل توفي عام 1395 رحمة الله عليه. لاحظ هذا الكتاب طبعا قام على طبعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سلمان أبو غدة ومن مطبوعات دار البشائر الإسلامية مع بالاشتراك مع مكتب المطبوعات الإسلامية، قال هذا الكتاب كما ترى هي نفسها تصوير للطبعة القديمة.
جميل.
وما هناك أي زيادة فيها كما هي حتى بفارسة ومقدمة بالكامل.
هل هذا شيخ أفضل من إعادة التحقيق؟
هو إذا ما وجد نسخ خطية جديدة فالبقاء على الكتاب وكذا، خاصة أنه أبو الوفاء الأفغاني عالم محقق، فما وجد شيء جديد، خلاص يطبع على ما هو عليه، لأنه حينئذ هذا من باب توفير الكتاب المفقود. الكتاب إذا كان من عام 1394 مطبوع، يعني نحن نتكلم عن 45 سنة تقريبا أو 44 سنة، والكتاب فعلا مفقود ويسأل عنه كثيرا، وهو من أوسع وأوعب الكتب للمتأخرين في تاريخ أبي حنيفة.
جميل.
هذا سلمك الله بحث في جهود العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، في جهود الحديثية، سماه صاحبه العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وترجيحاته واختياراته في علوم الحديث. توفي رحمة الله عليه عام 1417 رحمة الله عليه. طبعا عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله عمل واشتغل على عدد من الكتب الحديث ما بين تأليف وتحقيق، فأخرج قرابة 73 كتابا إنتاجه العلمي، وهذا إنتاج غزير. وهو رحمة الله عليه كان يعتني بالتعليقات، فتجد غالبة علمه موجود في التعليقات وفي المقدمات، وكان يوعب في هذا الباب، وهذا ما جعل كثيرا من تحريراتي وتعليقاتي على الكتب نفيسة يحتاج إليها، لأنها الحقيقة في محلها. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رضوان عز الدين صالح الحديدي الموصلي وفقه الله، أخونا الفاضل هذا قام وجمع، يقول أنا كان لي شغف كبير بكتب عبد الفتاح أبو غدة وكتب الحديث عموما، فكنت لا أترك كتابا لأبي غدة إلا وأشتريه وأقرأه، فقرأ كله ويقول بعضها مرارا قرأها، قال فاستخرج منها كل ما يتعلق بعلوم الحديث وجمعها في هذا الكتاب، وفصلها إلى ثلاث أبواب، باب يتعلق بمصطلح الحديث، وباب يتعلق بالرواه، وباب يتعلق أظن بالجرح والتأديب أو شروح الحديث، شروح الحديث، هاي ثلاث أبواب تحتها عدد من الفصول والمسائل ونحو ذلك، ونثر نثرا. وهو إن كان له رأي في تعقب أبي عبد الفتاح أبو غدة في أي ما ذكر فإنه يذكره في الهامش كما ترى، والأصل عنده، أن أعطيكم مثال على عمله، يذكر هذا العنوان مثلا، الأصل أنه يحافظ على قولتي على مقال عبد الفتاح بن غدة كما هي، شوف قال الشيخ عبد الفتاح، فينقل قوله كاملا ويأتي لك بالمرجع، فإن كان له قول ثاني إما اختصار شيء ينقله لك يذكره لك، فإن كان له تعقيب فإنه يذكره في الهامش.
جميل.
ورتب الكتاب كله على هذه الطريقة، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار البشائر الإسلامية بالاشتراك مع مكتب المطبوعات الإسلامية وفقهم الله.
جميل.
هذا سلمك الله عبارة عن بحث لطيف أراد به إبراز جهود المحدثين، كيف استفادت الحضارة العلوم الإنسانية عموما من طريقة المحدثين في التأصيل والتقعيد والتحقيق والنقد ونحو ذلك، سماه لمحات في بيان جهود المحدثين في خدمة العلوم الإنسانية تأصيلا وضبطا وتحريرا. الأصل أن بيان ما كان عليه أهل الحديث، هو جاء طريقتهم في المصطلح، طريقتهم في نقد الرواة، في التصحيح والتضعيف، في قبول الرواة ونحو ذلك، على هذه هي مباحث، يعني حوالي 5 أو 6 مباحث تقريبا، ثم في آخر كل مبحث يذكر كيف استفادت العلوم الإنسانية عموما من هذه الطريقة. آخر المباحث كلها ذكر أخونا الباحث الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن أحمد بن عبد العزيز الخياط كيف استفادت العلوم الإنسانية عموما من طريقة أهل الحديث ومنهجهم في ما قعدوه وأصلوه في هذا الباب، ولا الأخ ترى بيان طريقة أهل الحديث. الكتاب من إصدارات دار البشائر بالتعاون مع مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالبحرين وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة علمية تعتني بجانب المصارف الإسلامية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد العاني له عدد من المصنفات في جانب في البحوث الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بجانب الاقتصاد الإسلامي، هو قال إني ما المصارف الإسلامية تكلم عنها كثيرا، لكن تكلم عنها من جانب الاقتصاد الإسلامي، أثرها في الاقتصاد وعلى الاقتصاد والتنمية الاقتصادية ونحو ذلك. يقول لم أرى أحدا اعتنى بإبراز دورها في تنمية الجانب التنمية البشرية، الجانب البشري، ولهذا صنف هذا الكتاب سماه المصارف الإسلامية ودورها في التنمية البشرية. بدأ أولا في تحرير معنى التنمية البشرية وتطورها التاريخي كيف حصلت، وبيان ماذا حصل التقلبات، ثم جاء إلى كل النظريات الاقتصادية الموجودة الآن وما آلت إليه بعد ذلك من موازنة بموضوع التنمية البشرية، ثم قارنها بالإسلام، وأن الإسلام لأن المقصود التنمية البشرية المجالات التي تهم البشر يعني الإنسان عموما كالصحة والتعليم ونحو ذلك، هذا بالأساس ويتبعها بعض الفروع الأخرى. الإسلام جاء بوجه أكمل من كل ما ذكر في هذه النظريات الاقتصادية، هو جنبها لأنه فيها تنمية من الناحية البشرية. ثم جاء إلى مسألة المصارف الإسلامية كيف تستغل في مسألة التنمية هذه، وكيف ترتب مداخلها مصارفها وإقبال الناس عليها ونحو ذلك، في ترتيب جميل في هذا الكتاب الذي عنوانه المصارف الإسلامية ودورها في التنمية البشرية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة عبد المجيد العاني، ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع المبتدعة التي تعتني بعلم الأنساب، وعلم الأنساب المؤلفات فيه لا بأس بها، لكن هذه سلسلة جديدة بدأت، سلسلة الدراسات النسبية. هذا الإصدار الأول منها، شوف حتى مكتوب واحد بدأ به، واضح أن هناك دراسات إن شاء الله ستخرج في الباب، سيقوم عليها مجموعة من الأفاضل المعتنين بهذا الجانب ضبطا وتحقيقا وتدقيقا، وخاصة ممن توارثوا مسألة المشجرات ومسألة المشجرات النسبية. هذا الكتاب أولها بعنوان مشجرة الشريف علي بن منصور الكريمي رحمه الله. هذا الشيخ علي بن منصور الكريمي رحمة الله عليه كان عنده مشجرة يعتني بها عناية بالغة جدا، ورثها لمن بعده، وقال لصاحبها سيارة الأمير الشريف، لأنه كان تولى أمارة رابغ ثم أمارة جدة أيام الشريف حسين، الشريف علي بن أحمد بن منصور الكريمي البركاتي رحمة الله عليه، دراسة تاريخية نسبية كذا. الكتاب قام التحقيق ودراسة وتعليق الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الشريف حشيم بن غازي البركاتي وفقه الله، قاموا إلى هذه المشجرة لنفاستها وعظيم ما فيها، قاموا إلى أرادوا إخراجها وإبرازها بالطباعة الحديثة هذه وخدمتها علميا. شوف خدمتها علميا دراسة التحقيق والدراسة، فحققوها وقارنوها بالمشجرات الأخرى، وبدأوا يذكر حين تعليقا بعض القضايا المتعلقة بذلك مع مقدمات مهمة في مسألة النسب ونحو ذلك، والمشجرات ومعناها وطريق حفظ النسب عندهم. وهم هو الذي حثهم على هذا وجود بعض الدعاوى في الباب، فأرادوا إبراز هذا ويخرج للناس.
جميل.
لاحظ معي أنت الآن، أنا نفتح شو هذا المشجر؟ هذه المشجرة القديمة طبعاً، أنا ما أظن هالسيبرول للأخوان شيء. هذه المشجرة القديمة ترونها يعني كأنما هو دبيب النمل، لأن صغرها يعني ما تبانت، لكن هم بدأوا يفرصلون بهالطريقة. هذا شو المشجرات؟ لما تبرز بهذه الطريقة عائلة مثلاً محمد أبو نمي مثلاً الأول كذا كذا كذا، الثاني فلان ها كذا، إن هناك كان حصل تعليق لأجل الحاجة إلى مشجرة يذكرون مثلاً ما فيها وهكذا. بعد أن انتهوا من كل المشجرات اللي هي أصلا كل مجموعة في مشجرة واحدة، بدأوا بالجانب الدراسة، هذا جانب الدراسة، لاحظ دراسة المشجرة والتعليق عليها، فبدأوا بجانب الدراسة، دراسة علمية لكل ما ذكر مع ذكر تراجم وأشياء ومد النسب في ذكر الذراري ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في دار البشائر الإسلامية، لكن شوفنا نحن نقول شارك من باب الإشادة بالمشاركين مشاركة علمية، شارك في هذا العمل واعتنى بإخراجه ونشره سيارة الوجيه الشريف ناصر بن علي بن أحمد منصور ابن منصور الكريمي البركاتي، وهو ابن صاحب المشجرة وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله بحث ماتع من الأبحاث التي يحتاج إليها، خاصة يحتاج إليها أخواننا في الغرب المقيمين في بلاد غير الإسلامية. الأصل أن الأصل في كتب الفقهاء أنهم يذكرون حكم من جاء يسكن بلاد المسلمين من الكفار، ويذكرون في عقد الأمان الأحكام والشروط والأحوال.
صحيح.
هذا الأصل، لأنه كان أولئك يفرون من جور بلدانهم إلى عدل الإسلام وعدل أهل الإسلام ورحمة أهل الإسلام أيضا، ديننا مبني على العدل والرحمة. فكانت شروط الأمان المذكورة في كتب الفقهاء كثيرة في هذا الباب، ما كان يتخيل أن ينقلب الواقع ويصير أهل المسلمون يذهبون ويسكنون بلاد الكفر، ما كان هذا متصور قط. لكن مع ذلك كانت توجد بعض الإلماحات هنا وهناك، فاحتيج إليه اليوم بيان الحاجة كبيرة الآن.
صح.
الراحلين المقيمين في بلاد الكفر، المقيمين إقامة دائمة أو إقامة لأجل أي عمل يعني نشاط تجاري أو غيره كثير الآن، احتاجون البيان الأحكام الشرعية مترتب على ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الحق بن ملا حقي التركماني وفقه الله، وهو باحث أصيل، ألف هذا البحث، هو أصلا محاضرة ألقيت أظن في السويد أو شيء، هو مقيم في السويد طبعا، وثم بعد ذلك طلب منه الإخوة أن يطوروا، لأنه عثر على نصوص للأئمة في هذا الباب ما كانوا يظنوا موجودة، فطور البحث ونسقه ورتبه وأخرجه في هذا البحث الجميل بعنوان الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي. ذكر حوالي 10 آثار من الآثار الفقهية المترتب على ذلك، 10. ثم بعد ذلك بدأ كل أثر يشرحه ويدلل عليه ويذكر المسائل التي تحته في بطريقة علمية جدا ممتازة في هذا الباب. الكتاب قرض له مجموعة من أهل العلم ومن إصدارات دار البشائر الإسلامية. أنت لاحظ حسان، لاحظ مثلا ها، شوف الأثر العاشر يذكر لك الأثر اللي يترتب دحين الآن على في الفقه الإسلامي، ثم يذكر لك ما المقصود بهذا الأثر والأدلة على ذلك ومقول أهل العلم والمسائل.
جميل.
وفق آمين. هذا سلمك الله كتاب من كتب المسلسلات والإجازات والمشيخات العلمية المعروفة عند أهل الحديث. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ السيد محمد رفيق الحسيني أراد أن يجمع عدد من المسلسلات النبهانية للعلامة الكبير المسند الفلكي خليفة بن حمد النبهاني المالكي البحريني ثم المكي المتوفى عام 1355 للهجرة. قال إنه هذا ما أخذ حقه العلامة خليفة بن حمد النبهاني، فأراد أن يجمع له المسلسلات، فجمع حوالي 21 مسلسلا. المسلسل معروف أنه ما يتسلسل رواة الحديث على أسلوب واحد، طريقة واحدة، عبارة واحدة، يعني في زمان واحد أو شيء، مثل مسلسل بالعيدين، قراءة سورة الصف، المسلسل بالمصافحة، مسلسل بالأسودين، نحو ذلك يعني. جميل. ومسلسلات مشهورة طبعا. قال فجمع من كتب الإجازات والمسانيد والمسلسلات وغيرها والأثبات والمشيخات ما كان من طريق الشيخ خليفة بن حمد النبهاني رحمة الله عليه، فجمعها فيذكرها أولا ثم يبدأ يعلق عليها، إما بيان صحتها وضعفها وبيان غريب منها. ثم طبعا في المقدمة ذكر إسناده إلى 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 إلى, إلى, إلى الشيخ خليفة بن حمد، مو شيخه، لا هو يروي له عنه بالواسطة. سمى الكتاب المسلسلات النبهانية للعلامة المسند الفلكي خليفة بن حمد النبهاني المالكي البحريني. طبعا هو كونه بحريني هذا من المرغبات في إخراج أثري، طبعا لأن الشيخ محمد رفيق الحسيني هو أيضا من مشايخ البحرين المعروفين المعتنين بعلم الحديث وفقهم الله، وهو أخو الشيخ ترى حسن الحسيني، وكذلك وأبوه من أهل العلم المعروفين يعني في البلاد، وهو قد قدم الكتاب بترجمة حافلة للمؤلف. هو يقول لما أجد له ترجمة تناسب مقامه العلمي. عجيب. وفقه الله. الكتاب طبعا من إصدارات مكتبة نظام يعقوب الخاصة بالاشتراك مع دار البشائر الإسلامية. جميل. هذا آخر بحث عندنا طبعا. وهو عبارة عن شرح مستل من كتاب كبير، الكتاب الأصل زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. العلامة الكبير محمد حبيب الله بن سيدي أحمد المشهور عند أهل العلم بما يأبى الجكني اليوسف المالكي الشنقيطي، هو كان يعرف بما يأبى، المتوفى عام 1262 رحمه الله، ألف كتابا طبع في 5 مجلدات اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. لما جاء عند أحاديث الشعر، عند حديث الشعر بالذات أوعب الكلام وأطال فيه، فأراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد العزيز ابن قاسم الحداد وفقه الله أن يخرج هذا الشرح ويخدمه خدمة علمية، لأن الكلام عن الشعر مدحا وذما قد طال وكثر، فأراد أن يبين ما هو المباح منه شرعا وما هو غير المباح، لأنه ورد عند نصوص فيه ذم ونحوه. شوفوا إيش الحديث اللي ورد في الصحيح. قال شرح حديث لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه، يعني ريحا يعني يأكله فيفسد جوفه، خير من أن يمتلئ شعرا. طب هذا ذم، طيب كيف تقارن بينه وبين مورد بالمديح؟ وبعض الصحابة كانوا شعراء أصلا وحثوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهو شرح الأحاديث في ذلك وبين معانيها والغريب، ثم بين أحوال الشعر وأنواعه وجاب أنواع من الشعر. طبعا الشناقطة ما شاء الله دواوين شعر ما شاء الله عليهم.
صحيح.
فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد وأفرد هذا الكتاب، قال أراد أن يكون للفائدة يعني، وأبرزها مع الخدمة العلمية اللائقة بالكتاب. والكتاب من إصدارات مكتبة نظام اليعقوبي الخاصة بالبحرين بالاشتراك مع دار البشائر الإسلامية وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الممتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة السبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.